لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع، القتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكون فتن القائل فيها خير من القائل، والقائل خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشفها تستشفه. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتلا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وبعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذه في هذا الوقت، وكذلك مضى اوقات ايضا، وقد وقع شيء منها كثير فيما مضى، ولكن في هذا الوقت اكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال، كلها واقعه. فالشهوات المغريه بالمعاصي والمحارم كثيره، شهوات المال، شهوات الفاحشه، شهوات المسكرات، شهوات الملاهي، شهوات سفك الدماء الى غير ذلك، شهوات متنوعه. وشهوه المال والمآكل والمشارب تفضي الى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومه لما يعلو للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي الى الميل الى سعر المحرمات، لان من العصمه الا تقدر. فاذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشواذ المحرمه فالعصمه قليله. فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قله العلم وقله البصيره وقله العقل الراجح وقله الاخيار وصحبه الذين يوجهون الى الخير وكثره المنحرفين والذين يقولون الناس الى اسباب الهلاك، من هذه الاسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما اتبعوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمه، الملبس والماكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي الى غايات خطيره بانتهاك محارم الله والضعف عن اداء ما اوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاه بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، وانما اخشى عليكم الدنيا ان تسرط عليكم كما بسرت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما اهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاه والسلام: يتقارب الزمان ويفسد الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. القتل يعني في اخر الزمان تكثر اسباب القتال والفتن والقتل بغير حق فبالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيره من اهل الدنيا. ومن اسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع في تحصيله وجمعه من الدول والافراد. من الدول الجشع على المال من انواع المعادن كالبترول وغيره، والافراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات والغش في المعاملات وغير هذا من انواع الضرر والظلم الذي اسبابه الجشع على المال والحرص على المال. وأما في دم الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة في جريدة أو في كتاب أو من طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبه أنواع منوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلونه ويبذرون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه ويقول لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يهلك لجهله بالله وجهله بدينه. والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه ولا يجد لها حالا ومنكرا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقولهم، لأن الأصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إيثار الشهوات وحب العاجلة والإعراض عن الدين واستثقال الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يجدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من أخذ شرب الشهوات، ما يمنعهم من أخذ المال بغير الحق بالرشوة وخيانة وغش في المعاملة، فلهذا يستخدمون الدين ويؤدون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فيه فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله، اقباله على القران تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجد في كتاب الله الأدلة الضابعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام وأن الحق من عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولم يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة ويوم الحشر والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم نشط به الأبصار، وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقبلها قوله جل وعلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، لا بد من عرض أعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والمقصود أن هناك موعدا مع الله عز وجل يجازي به سبحانه محسنا بإحسانهم ومسينا بإساءتهم. فنسأل الله يرزقنا وإياه الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك. ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم. فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ولواب الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشايخ الثلاثة وبعض حضروا ليحضروا. لا لا نعم
مجلد.
نعم ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص وعلى أن قيمتها 250 ريال تقريبا. فماذا فعلوا بها وجزاكم الله خير؟
هذا يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد من يعرفها وماذا يعمل. والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في الشهر مرتين ثلاث أربع. من له الساعة فإذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها. وإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي له كسائر مال. فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم.
إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم؟
هذا أتى ابنة عمه التي تسلم على والده قبل رأسه. وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل ثم بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها. وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز لأن ابن العم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم. بل يجوز لابن العم أن ينكح ابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته وابنة عمته فليس لها أن تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا أنفه ولا أصابعه. بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا للرأس ولا اليد ولا مصافحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رأس يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وما يروى في بعض الاحاديث ان المراه تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها حديث ضعيف لا صحه لها عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالمراه الاجنبيه وان كانت ابنه عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر لا تقبل راسه ولا انفه ولا جبهته لانها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود ان ليس من المشروع وليس من الجائز التقبيل للاجنبي لا لرأسه ولا جبهته ولا عنبه ولا يده بل ولا الصالح أيضا. بل يكون من بالكلام التحية بالكلام السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف حالك يا فلانة وما أشبه من الكلام الطيب. نعم.
ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاتح؟
ما لها صلاة ليس بحديث عن الحسن هذا من قول بعض السلف وليس بحديث عن الحسن لا يفوتك انه يعرف شيء. نعم.
اللحوم المستورده من الخارج وخاصه الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقه الاسلاميه مع ذكر اهل الكتاب.
وبينما جاء المساله الاولى اخبار النبي صلى الله عليه وسلم من احراض الساعه تطاول البنيان هذا من جاء في أسباب الساعة تطاول البنيان من أسباب الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنا كما أنا من أشراطها أن تلد لما تربتها، هذا من أشراطها وجائز تسري وللسيد ينكح جاريتها ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك بارية فإنها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من أشراط السر من أشراط الساعة وليس بحرام، وقد وقع من ذلك شيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم، وقتها كثرت الرقة وقيام الجهاد. نعم.
هل يقول السؤال الثاني كان بيسأل عن الدجاج والدجاج واللحوم المذبوحة؟
كذلك اللحوم المطبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل، أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود هذا أصله الحلم، لأن الله بحل طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامه حلا لنا، فما ورد من بلاد النصارى كالدنمارك وفرنسا وانجلترا وهولندا وأشباه ذلك فالأصل فيه الحلم لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي، إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان ذلك مسلما إذا ذبحها بغير الشرعي حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بمثقل حتى ماتت شيء موقودة فلا تحل لا من مسلم ولا من كتابه، اما اذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحه ولا نعرف فنصف في ذبائحهم الحل لنا كذبائح اهل الاسلام، واما من عرفناه من شركه او جزار معين يذبح الذكر غير الشرعي فان لا نكون ذبيحته، اما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبيه كبلغاريا كرومانيا واشبه ذلك والبانيا واشبه ذلك هذه البلاد الشيوعيه كفرها اعظم من كفر الوثنيين فذبائحهم ذبحهم، هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر والذين لا، فالحاصل أن بلادها الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان في بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فإن الأصل في تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلناه. نعم. ولو ما دام بلاد الشيوعية ما ينبغي أن يوثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق اتفاق أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو بلغاريا أو ما أشبه، إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم.
إذا كان أبويا رضع من مرأة أخيه لمدة تقرب سنة فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه؟ وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلموا على بنات ابويا
سعيد.
او لا يجوز تكتبوا بخط رديء
شديد
اذا كان ابويا رضع من مرات اخيه لمده تقرب السنه فهل يجوز لعيال ابويا ان يسلمون على بنات عمي في الوجه وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلمون على بنات ابويا او لا يجوز
اذا كان ابو السائل قد رضع من زوجه اخيه نحو سنه فإنه يكون ولدا لأخيه يكون أخا له ويكون ابنا له من الرضاع إذا رضع من زوجة أخيه خمس رضاعات أو أكثر ولو أقل من السنة إذا رضع رضاعا شرعيا الحولين خمس رضاعات أو أكثر صار ابنا لأخيه وصار أولاد أخيه إخوة له وصار أولاده حينئذ أبناء أخ لأبناء ابن لأخيه من الرضاع أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات عمات لأولاده لأن الرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
هم اصلا اولاد اخيه بدون حتى رضاعه يعني محرمات عليه غير
محرمات
عليه
ابناء
ابناء
اخيه. نعم. بنتي وضعت من امراه اخرى هل يحق لي انا ان اخذ بنات المراه؟
نعم.
هذا
يرضع هذا يسال اذا رضعت ابنته من امراه فان المراه تكون اما للبنت الرضيعه اذا كان رضاعه خمس رضاعات فاكثر ولا حرج على ينكح من بنات هذه المرضعه لانه ما لا تعلق بكونهن اخوات لبنت لكن نفسه اولاد بنته ليس لهم ذلك لانهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم اختا لامه اما والد البنت فلا حرج ان يتزوج المرضعه او يتزوج بناتها لانه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها او بناتها التي غير بنته.
هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها الذي في يدها والذي يستعمل كحلي وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟
الحلي التي أن النساء الذهب والفضة فيها خلاف بين العلم إذا كانت تستعمل أو تعار فبعضها العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها وقال آخرون من العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة لعم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في ذهب الفضة ولأحاديث خاصة جاءت الحلي منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة زكتين من ذهب يعني سوارين فقال أتوقينا زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما ورقاتهما لله ولرسوله ولما جاء أيضا الحديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تلبسه ذهب أو ضحى من ذهب فقالت يا رسول أكنز هذا قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز ولم يقل لا ليس بالحلي زكاة فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة ولو أنها تستعمل أو تعار هذا هو الصواب من القولين لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله الآية وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك ولا دليل فيها مثلا بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة أما حديث ليس بحلي الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم وأما إذا كانت الحلي لتعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا لللبس ولا للعارية هذه عند الجميع فيها الزكاة إنما خلاف ما إذا كان لللبس أو العارية وأما إذا عدت للتجارة أو للبيع أو للحاجات الأخرى حتى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة هذه فيها زكاة عند الجميع وكذلك الحلي من الناس أو من الأهالي أو من أشباه ذلك هذه لا زكاة فيها ما تلبسه المرأة أو تعده لللبس من الأهالي والناس والجواهر الأخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها.
إذن هي تبيع منه وتؤدي الزكاة
نعم
حتى لو استهلك
منه ولا غيره
على مدار الزمن
تؤدي منه ولا غيره
لو استهلك
نعم.
هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟
ما نعلم بشيء النوم بعد صلاة الصبح ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهية أو النهي عنه.
أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن يتابع دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن يتابع دراستي؟
ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية لأن هذا إقدام على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام وقال غصوا الشوارب وأوفوا اللحى أرفوا اللحى أو أعفوا اللحى فليس لك أن تقدم على هذه المعصية وفي إمكانك أن تدرس كليات أخرى ليس في هذا الشرط وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا وقالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى زملاء يحلقون حلق معهم وإنما فليس بملزم لهذا في هذه البلاد أما البلاد الأخرى فلا أعلم ذلك يقال عنها أنها تلزم ولا ندري عن صحة الأخبار وأما هنا فقد سألنا بعض المسلمين الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق العيادة.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟
وإذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنرجو منه أن يكتبنا بذلك وأن يعرفنا عن هذه الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم حتى نتكلم عن المسؤولين بذلك.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟
سياح ساعات الصليب معروفة، صور الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال، فإذا كانت ساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعار النصارى، وهكذا الملابس الغدر أو القبص أو المشالح أو غير ذلك التي فيها شعار النصارى يجب أن يزال شعار النصارى وهو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو الطمس عليه وجعله رقعة عليه تطمسه، وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحد وإما بوضع بوية عليه تزيله حتى لا يرى، سواء كان في الصلاة أو في هذه الصلاة آية بسرعة. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في اليسرى واليمنى جميعا بخلص من اليمنى واليسرى، ثم لبسه في هذا وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. نعم.
حدثت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس.
لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه أن يرمي عن نفسه وعن وكله في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس في مثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار وأشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة في مثل هذا الأمر أو تشكو مرضا أو حبلى أو معها طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطرن بأنفسهن ولا بأطفالهن، والوكيل يقوم مقامهن في الرمي عن نفسه وعن وكيلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفاله الذين معه وصبيانه من حج بهم لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار.
إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا أم لا يقول ذكر اسم الله في حالة الوضوء في الحمامات؟
إذا دعت الحاجة إلى الوضوء الحمامات فلا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يصف الواجب بشيء مكروه، جاء الواجب جاء في كراهة، فإذا كان في حمام فيه مغسلة ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بادئ الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان مثل إن كان الخروج فالأولى خروج ويسمي خارجا إذا كان هناك غسلة خارجية تغسل يتوضأ فيها.
هناك بعض
أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى السنة يؤخرها حتى يخرج يتوضأ فرع الوضوء يخرج ويشهد خارج الحمام الذي تقضى به الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ما من عبد يتوضا فيسبغ الوضوء او قال يبلغ الوضوء ثم يقول واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انه فتح له ابواب الثمانيه يدخل من ايها شاء. وفي روايه اخرى زياده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنه بعد الوضوء. فاذا كنت في الحمام تخرج وتاتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام، هكذا السنه. اما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء.
نعم. كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها، أدعية من كل عضو من أعضاء يدعي يجيب الدعاء.
هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموم وذلك ان بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي ثم تبيض الوجوه وتسد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين يدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند مسح الراس اللهم لا ظل تحت ظل عرشك ولا ظل الا ظلك، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط. هذه كلها لا اصل لها ولا يحفظ بها عن النبي شيء عليه الصلاه والسلام، فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الاعضاء. وإن المستحب شيئان، أول أحدهما عند البدء التسمية، والثاني بعد الغراب الشهادة، هذا هو المشروع في الوضوء. نعم.
هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة، فهل هذا حلال؟
هذا يسأل عما يفعله بعض الناس من استقبال العمال، يكفلهم حتى كفالته ويأخذ منهم شيئا من يعني من نسبة المعروفة كالثلث كسبهم او بكسبهم او ما اشبه ذلك. وهذه قد كثر على السؤال ولم يتضح لنا حل هذا الشيء، ولا تزال هذه المساله تحت الدرس، وان شاء الله يصل فيها جواب ولعله يكون قريبا. فان الظاهر من كلام العلماء ان هذا ممنوع وانه لا يجوز، هذا معروف من كلام اهل العلم، لان معناه انه اخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم. والاصل عند العلماء ان اخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف عند أهل العلم، ولكن لا نزال ننظر إلى الموضوع ونلتمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو في حل هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حله، ولكن من غير قطع بل هو محل الدراسة الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه، والواحد له معاش معلوم يعمل عنده وعند غيره، هذا لا بأس، لأن قد ملك منافعهم فإذا استخدمهم من مصر أو من سوريا أو غير ذلك، كل واحد له كذا من الدراهم المعلومة 500,000 كل شهر، ثم هو يعني صرفه بالناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له ويعطيهم معاشهم، ويستعملهم عند الناس بمعاش آخر أقل أو أكثر، فلا حرج في ذلك حتى الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المدة. لا بد أن يكون من جنس العمل الذي تمت المعابدة عليه أو في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم إذا العمل الذي تم الاتفاق عليه أو ما يجانسه ويقاربه ولا يزيد عليه.
بعضهم
لا ينبغي استخدام الكفار لا من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها دينان، يجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام فقط، لكن يجوز استخدام الكافر بصلة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب شؤون المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المشرك يدله على طريق المدينة. فالمقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصلة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده، فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، من تركها فقد كفر. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين كفر وشرك الصلاه. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث عباده ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على في العسر واليسر ومن شطم المكره وعلى اثره علينا وأن لم نرجع على أمر أهله. قال إلا أن ترى الكفر البواحة عندكم من الله في القرآن. وفي رواية قال لما سألوا عن قتال قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن الذين لا يقيمون الصلاة قد تعاطوا كفرا بواحا. فلا يجوز للمؤمن أن يستقبل نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بأناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي وطريق الاحتياط. إذا لم نقل واجبا فإن متأكد واستقدامه إما محرم وإما مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة بخلاف المدة القليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا وأن لا يستخدم من الكفرة إلا ما تدل له الضرورة بصلة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام ولا يكون فيها دينان. نعم.
أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟
الذي لها في الشام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستعماله فيها لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم.
وكذلك
لكن بشرط أن يكونوا تحت السيطرة ولا يكونوا ضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدموا فيها يضر المسلمين. أو يستخدموهم بالأجرة ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة فلا بأس بذلك لا تقدموا في غير الجزيرة.
وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر ويتعبدون بها
في غير الجزيرة لا بأس وذمهم عليه.
ولو شربوا الخمر
ولو شربوا في بيوتهم لا يكره الناس غير المسلمين في بيوتهم.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا فهذا المال الذي يأخذه حلال؟
طيب.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟
هذا الشيخ الذي لهم إذا كان يأخذ القسط من المال برضاهم برضا على العادات التي رتبت لهم من هذه الحكومة كوجرة جنة فلا بأس وإلا فلا له ويأخذ برضاهم لا يجوز له لأنه مكلف في هذه الدولة أن يبلغ أهل الأموال أهلها وشيخ القبيلة كالعميد أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وأن يكون واسطة بينهم وبين ولي الأمر فليس له يأخذ من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة من ظلام اجتماعي وغيره ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن لا يأخذ شيئا أبدا إلا برضاه إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة من المئة ثلاثة أجرين عن تعبه إذا رضوا بذلك فهذه أجرة له برضاه فلا بأس.
نعم. لو
أجر
من
الدولة لو المقصود تولى أجره ولا أجره إلا برضاه حتى ولو فقير. نعم.
هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد سجود السهو في الفريضة أو واضح وهكذا في النافلة لو سلم قبل أن يقرأ التحيات تاهيا ثم ذكر يعود ويقرأ التحيات ويسجد السهو كذلك لو نوى ركعتين يصلي ثلاث ركعتين كالراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر وقام يكمل يصلي يسجد السهو أو نسي الركوع سجد ولما نسي الركوع ثم انتهى يعود فيأتي بالركوع ثم يسجد ثم إلى انتهى الصلاة يسجد السهو
نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا. ما أعرف أنا
التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة وهو يشتري مالا من تاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله مثلا طعام لا وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه له هذه هذا هو التورق والوعدة يذهب زيد إلى عمرو يقول دعني قضايق مئة طاقة أو مئة كيس سكر أو كذا أو سيارة دعني إياها إلى أجل إلى أجل معلوم وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها فيأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهم ليتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل ليبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره هذه التورق ويسميها بعض الناس الوعدة وهي جائزة في أصح قول العلماء المداينة جائزة وبيع إلى أجل جائزة على الصحيح من أقوال العلماء داخل في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهي مداينة إلى أجل بيع إلى أجل أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك المشتري إذا اشترى المال له تصرف فيه إن شاء باعه وإن جاء القاه إلى وقت آخر، وإن جاء استعمل كان يستعمل، وإن جاء أكل إلى آخر يؤكل، هذا إليه ولا حرج فيه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل في كتابه إن أنا مشتري أن يستعمل ما اشترى. والتجار يشترون إلى آجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح، فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعة كبيرة من أموال جزيلة إلى آجال ثم يتصرف فيها ويبيع يطلب الربح. هكذا صاحب الوعد صاحب التبرك يشتري السلعة الكبيرة بالثمن الكبير ليوفي دينا أشغله أهله، أو ليتزوج، أو ليشتري بيت سكن له، أو ما أشبه ذلك، ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبائع، البائع يستفيد من هذا الأجل ما يعطاه من الزيادة في الثمن، والمشتري ينتفع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه أو قضاء دينه أو شراء سكن له أو نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي نفتي به وهو الحق من جهة الدليل. وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورط، يقال لها العينة، وهي من جهة التورط لأنها شراء إلى أجل، ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقوص. هذا هو وجه المخالف. فبيع التورط وبيع العينة ممنوع لأنه من الربا، وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها ب30,000 تردها عليه ب20,000 أو ب25,000 نقدا تسلمها له. فهذه معناها حيلة، السيارة جاءت حيلة، والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب30,000 إلى أجل، وباع نقودا بنقود، ولكن السيارة جعلت واسطة، هذا هو الممنوع. وهكذا ما أشبه ذلك، تشتري من طوائف أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم، ثم تبيعه عليه بأقل من المال الذي شريت هذا نقدا، هذه العينة وهي ممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، إذا أخذت سيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يشاء الله، هذه التورق ولا حرج إذا كنت أردت المال التمام. فينبغي العلم بالفرق بين الطرفين، هذه جائزة وهذه ممنوعة. العينة ممنوعة عند الجمهور في مرأة العلم لأنها وسيلة للربا، ولأنها جعلت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى اجتهاد ما حرم الله. أما التورق، أما التورق فهي مسألة حصلت للتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها، أو غير ثاني مصلحة الله للجميع ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجد من يقرضه أو يعطيه أموالا يتزوج بها ويقضي بها دينه أو يشتري بها مسكنا أو نحو ذلك. فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى التورق، إلى بيع التورق وهو شراء السلعة إلى أجل المعلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد، هذه هي التورق.
نعم.
إذا اشتغلت مع واحد معه عامل لا يصلي، وعرفت انه لا يصلي، هل يجوز إذا جاب الطعام حاصلة رماه ولا لا؟ إذا جاء من المشتغل العلمي جاب الطعام بلد منه. هذا يسأل ما إذا بني بالعمل عند إنسان وصار جملة العمال وناس لا يصلون أو نصارى أو وثنيون من غوريا أو من غيرها، فماذا يعمل؟ هل يأكل معه أم لا؟ والجواب لا بأس أن يأكل معهم، يعني هذا عارف وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوارض. فإذا أكل معهم العارض ويبغضهم بالله وينصحهم لله ويدعوهم إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج عليه، ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. وإن كانوا لا يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهديهم، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس. العملة السعودية وما يقابلها من الورق هذا ويقابلها بالسعر عند خيارها،
يعني قوم الذهب والفضة بالسعر الحالي
كذا الورق. نعم، إذا كان قليلا، أما إذا كان ما يحتاج تقليل ربع العشر يكفي.
نحن سكان قرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا أهل البلد
القرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا، وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك.
إذا كنت تعرف هذا الكائن فلا تنتظر أن هذا يبلغ، بلغ أنت. إذا كنت تعرف الكائن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندكم، القاضي الذي عندكم، والأمير الذي عندكم، وسائل الله ثم الأخيار الذي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك، ولا يمكن البلد كلها تكون أشرار كلهم يتفقون على موالاة الكاهن. استعن بالله ثم بالأخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب أو يفهم يبلغ. يدعي الغيب في معالجته للمرضى هذا يؤدب، فإن تاب إلا وجب قتله، يدعي عنه ويكفر بالله. نعم،
بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك ينوون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟
هذا يقع كثيرا، يعني بعض الناس من الشام او من مصر او من افريقيا او من نجد او من غير ذلك ويذهبون بالعمرة في شوال او في اول القعدة او في اثناء القعدة، فاذا فرغوا من العمرة توجهوا الى المدينة للزيارة او الى الطائف من سكن الطائف حتى يمضي مصر او الى جدة او غير ذلك، فهم جاءوا للحج والعمرة جميعا. فقد ذهب بعض اهل العلم الى ان من سافر بعد عمرته مسافه قصر ثم احرم بالحج من الميقات الذي يمر عليه فانه يكون بهذا قد نقض تمتعه ويصرف عنه الدم بهذا السفر الذي تجاوز به مسافه قصر كذهابه المدينه والى الطائف ونحو ذلك. وذهب اخرون الى انه لا ينقض بدعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصه فذهب الذين لأن الوقت في ساعة أو إلى الطائف يسكن فيها وليزور فيه أصحاب الله، وقالوا هذا لا يسر عنه الدم بل هو متمتع، ولو ذهب إلى المدينة ورجع بحج مفرد أو إلى الطائف وجاء بحج لا يسر عنه الدم. وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب، فينبغي للمؤمن في مثل هذا أن يهدي وأن لا يتأخر في هذا السفر في ترك الهدي، لأنه متمتع ويعمه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى: من تمتع بغير الحج ومسيح من الهدي، وأنا تمتع بالعمرة وحل منها سافر وأتى أهله هو متمتع، فينبغي له أن يهدي، بخلاف الذي لما اعتمر رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد، هذا عند عامة العلم لا هدي عليه، مثل إنسان من الشام أو من الرياض جاء مكة وأخذ عمرة في شوال ثم رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد بقى الحج، هذا جمهور أهل العلم وأكثرهم على أنه لا هدي عليه، لأنه حين جاء بحج مفرد من بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ان عليه الهدي ولو رجع الى بلاده، ولكن معروف عن ابن عمر وعن ابي عمر رضي الله عنهما ان من ذهب الى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال اكثر اهل العلم. فهذا لا شيء عليه ان شاء الله، وان اهدى تطوعا او احتياطا لحد.
ما صحه الحديث بصبغ اللحيه بالسواد؟ وما هي صفة الجورب التي يجوز المسح عليه؟
السنة المسلم تغيير الشيء لا يدعه أبيض، السنة له أن يغير الشيء بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكثب، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيء له غالب عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم أرضي من الشيء بما تيسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء وأمر بأن يجنب السواد. ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي وهو مشهور بأبي قحافة، لما رأى رأسه ولحيته كالثامة بياضا فقال: غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد. أمر أبا بكر أن يغير ثياب أبيه ويجنبه السواد، ودل ذلك على أن السنة تغيير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند وسنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يكون في آخر الزمان قوم يخلقون بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة. فالوعيد شديد يدل على تحريم اقتراب السواد الخالص. نعم، السواد الخالص يعني يكون لا في خط أحمر ولا أصفر، السواد ثابت هذا ممنوع. أما إذا كان مخلوطا بالحمرة، الحناء مخلوطا بما يجعله بين السواد والحمرة، يعني أشعل، يعني فيه خلط، فلا بأس.
المسحل الجورب،
أما مسحل الجورب فلا بأس. الجورب والخف، الخف يكون من الجلد، والجورب يكون من القطن أو الصوف أو الشعر، إذا كان ساترا ومشوا على طهارة فإنه يمسح عليه. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسع الجوربين والنعلين، وثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسح على الجوارب، ولأنها من جنس الخف المعنى، تستر القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوك نحوه، فلا بأس بذلك. لا نعم صحيح، ما عليه دليل على الشرط.
نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى.
ما هي ليس بلازم، من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس، لأن الله قال: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة الثالث عشر مع ذلك، هذه أيام من ثلاثة. يوم العيد ما يعد منها، يوم العيد يحرم بعض العادة أن يعد ما يعد منها، اليومان الحادي عشر والثاني عشر ثلاثة عشر، ولم يتعجل يمكن في الثالث عشر، ولا يلزمه المبيت في الليلة الثالثة عشر، لكن إذا غبت عليه الشمس يلزمه اليبيت ويبقى حتى تغرب الشمس من يوم الثالث عشر فيرمي ثم ينفذ العشر، وبعد هذا ينتهي الرمي يوم الثالث عشر، إذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الرمي، لو بقي في منى بعد ذلك ما يلزمه الرمي الرابع عشر ولا في غيره، إن الرمي ينتهي في الثالث عشر، إذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم الرمي، فلو بقي في منى الرابع عشر ما يلزمه الرمي، ولا بأس يرمي أن ينزل في الليل في الليلة الرابع عشر، إنما هذا في الليلة الثالث عشر أصلا. لأن كان مبيت ولم يرتحل نجمه يبيت لأنه لم يتعجل كما أفتى بها العمر رضي الله عنه وأرضاه، فيبقى حتى تنزل الشمس من المساء عشر ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينزل إلى عشر.
حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى.
حكم الأذكار جمع ذكر باليمنى وأفضل، يعني الشأن لأنه كان يسبح بيمينه، وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله التيمم بتنعله وطهوره وترجله بشأنه كله، فكن يعد الأذكار باليمين أفضل، وإن عدها باليدين فلا حرج، قد جاء في بعض الأحيان يدل على ذلك، لكن باليمنى أفضل. نعم. نعم. من على المعروف هذا اليمنى قبل اليسرى، وعند الخلع تخلع اليسرى قبل اليمنى، وهكذا خلاف مدات مدات والسراويل والقميص تبدا بكم الايمن قبل الايسر في اللبس، وتبدا بالايسر في الخلع من النعلين والخفين والملابس التي لها كمان، في اللبس تبدا باليمين والخلع تبدا باليسار، هكذا استدعى رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم هذا رواه الترمذي وايضا ابو داود لا باس به هو الافضل.
ما هي فضيله اربع ركعات بعد العشاء؟
الراتبه تمتعن وهو صلى اربع فلا باس، قد جاء في بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ايام عليه الصلاه والسلام، فاذا فعل الانسان فلا باس، وان صلى ركعتين فهي الراتبه، الراتبه التي يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاه والسلام ويقوم في اخر الليل يتهجد عليه الصلاه والسلام.
كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟
يقوم الدعوة بالتجول في المواضع التي يستطيع تجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوه به، إن كان القوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاه إلى الله، يعني دعاه إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح، ويبين لهم ان دينهم هو اليهود والمحمد سوف، وان محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس عامه، وان الواجب على اهل الارض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد لشريعته، وان من مات على اليهوديه والنصرانيه فقد مات على غير الاسلام فيكون من اهل النار، يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح وباللغات الواضحه التي يعرفونها، ولكن بالحكمه والكلام الطيب وعدم العنف، ويبين لهم ما له عند الله من الخير العظيم، وان هذا الاسلام هو الدين الحق، لأنها ليس للجنة طريق سواه، ويبين لهم بطلان الأديان الأخرى ببعث محمد عليه الصلاة والسلام، وأن شريعته عامة للناس، وأن جميع الشرائع قد نسخت كلها، وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولقد جاء بينهم الخمر قد جاء بينهم الربا، قد جاء بينهم غير ذلك، يبين لهم ما جاء بينهم وانه باطل وانه محرم وانه منكر بالاسائل الناجعه الجيده، ويقيم الادله من الايات والاحاديث ويرغبه بالحق ويحذره من البقاء على المعاصي ومن البقاء عليها من اسباب دخول النار، من اسباب مرض القلوب، من اسباب الحراسه على الهدى، من اسباب الزيف الى غير ذلك. فهو يستعمل الاسلوب الناجع مع بهذه الادله من القران والسنه ومع العنايه بالترجمه اذا كان غير عرب او كان هم عرب وهو غير عربي فيستعين بالترجمه. نعم.
حزن الله.
تسببت احدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فاصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 الباقيه؟ تسببت احدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فاصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 الباقيه؟
هذا يسال عن خرابه سياره بيسال بعض الشركات، اعطته عنه 1800 فاصلح ذلك الخراب ب 1300، فلا تحل له البقيه، والجواب لا حرج في ذلك اذا اعطوه ما يرضيه 1800 او ما اشبه ذلك واصلح الخراب باقل فلا حرج عليه في الزائد، لأنه معطوه بنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد ويصلحها بما يصلحها ويرد عليه الزائد، أما إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا شيء، إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له فهو يصلحها بما شاء أو يأخذها ولا يصلح السيارة.
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة فإن السنة يعصى أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا، ويصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حرصوا على جماعة بغير تقييد من جماعة الأولى، فأنما عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أو صلاة الجماعة 75 درجة والله أخذ 25 ضعفا، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث أبي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل أكثر من صلاته وحده، صلاة مع رجل كان صلاة مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل والناس قد صلوا فقال النبي لبعض الحاصب من يتصدق على هذا ويصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة. فثبت عن بعض الصحابة كانت رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة، وروي عن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، والراجح والأقرب والصواب أنه صلنا جماعة إلى فيستر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب الصحيح قولين، أن الأولى والذي ينبغي إذا أنبغى جماعة يصلوا جماعة اغتناما لفضل الجماعة وعملا بالحديث الصحيح ذلك وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال أنه يصلي وحده فردا أو يصلون أفرادا فقول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي أن يعول عليه.
حلف علي شخص أو حلفت على شخص ألا أكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة؟ كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟
إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له وليمة وحلف ألا يأكل منها أو لا أكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه الحرام ما أكل قصد منعه، فإن هذا كله في حقول يمين ولو أنه بلغ الحرام والصلاح. إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الوليمة أو من هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أهله ولا ليس قصده إغراق أهله، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع. فهذه حكم حق اليمين لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لما أحل الله تحرم الله أزواجه والله غفور رحيم قد فرض الله لك أيمانك. والمقصود أن مثل هذا حكم حق اليمين ولو كرر ذلك مرات كثيرة، حكمه يمين واحدة إذا كان الشيء على واحد، إذا كان التكرار على طعام واحد أو على ذبيحة واحدة فإن التكرار حكم حق واحدة في كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من ثوب أو غيره، أو كسوته يعطى كل واحد حديقا أو إزارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك.
إذا كان من الموضوع يختلف أيضا يعني كل موضوع لا كفارة.
نعم. إذا حلف على ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا كل واحد لك القرآن.
لو
قال يعني بعد ما رأى
صاحب
ذبحها قال استغفر
الله
واتوب اليه. لو مسكر ولكن ولو مسكر كفر كفرته. مو بذنب هذا مو بذنب انما تركه اولى. اما التحريم وعليه الحرام هذا مذنب يستغفر ربنا. يعطيك التحريم وعليه الحرام. ليس المسلم يحرم ما احل الله له. يقع عليه الحرام انه ما ياكل هذا الشيء وعليه الحرام من بيت فلان او كذا ما ينبغي لها لكن ذنب معصيه فينبغي لها توبه من ذلك. ما كفرت يمين اذا حلف على تركه.
اذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنه اني ما اكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة هل يلزم صيام السنه او كفاره يمين؟
هذا حكم اليمين صيام سنه او عليه الحج الى بيت الله او عليه كذا او ان يذبح كذا وكذا من الابل والغنم كل هذا مقصود منه ما هو مقصود التقرب الى الله مقصود منع هذا من التصرف مقصود منع من الذبيحه هذا حكم اليمين ولا 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 شيء عليك ولا في فرق غير
أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها؟
إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخت من أخواتها التي يستطعن أن يصن المرأة الطفلة ويصن إليها فمات الطفلة بعد ذلك فلا حرج ما لا حرج على والدها مسافرة إذا كانت البنت التي يدها الطفلة قد اعتنت بها أما إذا كانت البنت التي قصرت عندها الطفلة قد قصرت وفعلت سيوجب موت الطفلة هذا إثمه على الطفل على البنت التي أدركت عندها الطفلة وكفرت عليها لا على المسافرة وسهل ما عليها شيء لكن تركتها يقولها ويقوى على ذلك لا شيء عليها.
ماذا يقال في تشميس العاطفة؟
إذا عاطف الإنسان بحمد الله يقال يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا عاطف أحدهم فليقول الحمد لله وليقول له يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح بالكم هذه السنة. أما من لا يحمد الله يسكت لا يكمل لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه هذه السنة وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله لا يسكت بينه وبين نفسه لا يرفع صوته حتى يحل هذا الدعاء من إخوانه يقول يرحمك الله إذا قال الحمد لله يقول يرحمك الله وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالهم بعض الناس يقول يهديهم يهديهم الله لا الأخبار يقول إنه يقول يهديهم الله ويصلح بالهم. نعم.
ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟
لا نعلم.
مع الدول ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟
لا نعلم لا بأس في المتاجرة معها شراء حاجات شراء طعام شراء الملابس شراء السلاح لا يلزم منه موالاة يشتري السلاح والحاجات من كل دولة ولو أنها كافرة لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إحسان دينها بل إنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين هو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح لا يضره ذلك لك لا يتضمن موالاة لها ولا أدية لما حرم الله جل وعلا ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودي طعاما واشترى من أعرابي كافر غنما إلى غير ذلك فالجماع اشترى مع كفرة لا حرج فيه ممنوع الموالاة تحب دينهم موالاتهم محبتهم نصر مع المسلمين هذا ممنوع اما كن يشتري منهم او يتاجر معهم مع ظهوره في الله فلا حرج في ذلك.
لاخت مر عليها عده اعوام ولم تقضي العاده الشهريه التي تفطرها المراه من الحيض والسبب انها جاهله بالحكم وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المراه في قضاء في الافطار بسبب الحيض ماذا عليها ان تفعل اذا ما ذكرت
أنا التي أفطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وما عليها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس بعض النساء عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع ذلك لأنها خرجت الصيام بغير حق فعليها الصوم صوم قضى بعدد الأيام التي أفطرتها وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يكفر عنها ذلك بقول بعض السفيهات لها من عليك شيء اجمع العلماء على ان المراه اذا افطرت في رمضان عليها ان تقضي الصيام وأما الصلاة فلا تقضى. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني. فإذا جاء رمضان تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك، ويقعد المسكين عن كل يوم تحت رمضان. أما الصلاة فلا تقضى، وهذا من رحمة الله جل وعلا. صلاة في رجل الحيض والنفاس لا تقضى لأنها تكرر كثيرا، ولو أدركت بقضاء لشق عليها ذلك كثيرا. فمن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تفضل عن الحيض والنفاس ولا تقضى، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاؤه. والله الله الناس.
الأخ
سؤال كيف الناس الذين يجنبون يعمل لهم عمليات ياتي وقاء يعني صلوات لم يتلوها يعني وهم يعني بالغنى او بالعمليات هل يتلوها اذا؟
هذا غلط من بعض المرة ذكر به السائل، بعض المرة لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض انه يصلي على حسب طاقته، ان كان يستطيع القيام صلى قائما، ان كان ما يستطيع القيام صلى قاعدا، ان كان ما يستطيع القعود صلى على جنبه، إن كان على جنب صلى مستطيعا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الحصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمرض قال: صل قائما، فإن لم تستطع قاعدا، فإن استطعت على جنب، فإن لم تستطع مستطيعا. هكذا يجب عليك عبد الله. ولا يجوز لك التأخير، يقول: أنا الآن مريض وأنا لا أحسن الطهور أو كذا أو كذا، لا، صل على حسب الحال، ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاة إذا شق عليك الماء بالمرض او ما تيسر من ياتيك بالماء، لان ما عندك احد يلاحظك، ولا يتيسر من الممرضين ان يجيء بالماء، فهكذا تصلي ولو بالتيمم، وهكذا مضى وللمراه جميعا عليهم الصلاه في هذا المرض لدليله، ولو ان اهل غير قبله فاتقوا الله ما استطعت، يصلي على حسب حاله، ان تيسر له ان يتوضا وان يصلي القبله فعل ذلك وجب عليه ذلك، فان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسه وعلى فراشه وليس له وليس عليه الا ذلك، فاتقوا الله ما استطعت. اما اذا كسل من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهاره للصلاه ويغسله من اوساخه، اذا كسل له ذلك ويستطيع ذلك ولا يشق على الانسان المرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يضره يعني ما يضر المرض هذا ويزيده الما فانه لا يلزمه الماء، ولكن يؤتى له بتراب في اناء او في كيس او في اشباه ذلك، فاضرب التراب يديه وامسح وجهه وكفيه، واذا يعجز الذي يغاليه يضرب التراب يديه ويمسح به وجه المريض وكفيه باذنه وامره، ويكفي هذا. ثم هو يصلي على سبيل الحال، كان قاعد صلى بالإيماء، كان يستطيع السجود في الارض صلى بالإيماء، وجعل السجود يخرج من الركوع بالنيه، ويخرج راسه ظهره حسب طاقته، وان كان لا يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بالاذكار المشروعه في كل وقت، ويكبر ويقرأ في أول الصلاة ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله حمده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو على مسترقي بالنية، نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. إن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة، سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستطيع، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك، والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى وليقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة، يقضي ما ترك من الأيام الصلوات التي تركها، إلا إذا كان هذا عقله ولم يعرف ما ينبغي له بسبب شدة المرض، يعني ذهب بعقل كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات واشباه ذلك، فاذا كانت ايام كثيره سقط عن الصلاه. اما اذا كانت يومين كان مده يومين ثلاثه الى ايام قليله يقضي بسبب الغش الذي اصابه، لان هذا نوع من الاغناء، اذا كان مده يسيره يقضي، اما اذا كان مده طويله فهو حقه مجنون ومحبوس لا قضاء عليه. تركب كما امر الله، يبدا بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا يرتبها.
خلاص اللي حلت عليه منها العشاء وعليه فروضات.
صلي صلاه وقتها وقت الفروض.
صلي هالوقت هذا.
صلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي ما تيسر بعدها.
هل من الممكن أخي بيسأل هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟
هذا إلى المحاضرين إلى حرام. كل محاضر له شأنه. والعادة أن أسئلتكم بعد المحاضرة. لأن كلها تعلق بالمحاضرة. إذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرة فتقدم الأسئلة. هذه قاعدة. لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها.
ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟
لا أعرف عنها شيئا، لكن أعرف أنها معطرة بالخمر لا يجوز استعمالها، معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، لأنها نجسة عند أكثرها العلم، ولأن هذا فيه استعمال لما حرم الله فلا ينبغي. هذا إذا ثبت، ولكن ما الذي أصحت هذا الخبر على قائله عدد.
ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة وهل حكمها بحكم الصور التي لا ظل لها؟
التصوير للحيوانات لذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالنحش واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يا له بكل صلاة صورها نفس عذابها جهنم، ولقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا وكان المصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذب يوم القيامة ويقال رحموا ما خلقتم، ولما ثبت عنه فكأنه لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور، هذه الأحاديث مجانية يعني كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بالقرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال إن أصحاب الصور عذبوني يوم القيامة ويقال رحموا ما خلقتم وكسب، وأخذته عائشة وانسقت وجعله سادتين ينتهنهما عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما رأى الصور في جار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل يشرب الماء ويزيل الصور بالثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. وأما استهوى الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، والله يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى، والله المستعان. على الفاعل والراضي، المفعول به الراضي، إلا إذا كان لضرورة كمن يضطر فهو كمكره، من اضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز من يحتاج إلى جواز السفر أو رخصة قيادة، هؤلاء مضطروهم ومحتاجوهم هو أشبه الناس بالمكره، فالأفضل أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية في هذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة تعاتوا إلى ذلك. لا أسمح هذا وكلها ممنوعة، لأن الكبار ولا الصغار يجعل له لعب عادية ليس فيها صور، لعب عادية تلعب بها الكبار والصغار لا بأس، لعب عادية ما فيها صور. نعم المال الذي يكتب من الحرام لا يجوز، المال يكتب من الحرام كل من الربا او من الصور او غيرها المال لا يجوز، والحج صحيح وهو آثم، حجه صحيح وهو آثم. اثمها عليهم لا تصور انت واثمها عليهم، لا تصور انت واثمها عليهم اللي صوروها عليهم الاثم، وأنت تسأل عن هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور، المصيبة أنه يطلب منك أن تصور أنت، لا تصور أنت. الدرس أسهل، إذا قلت لا تصور أسهل. إذا كان لديك زائدة من منافع هذا الحيوان، تقرأ ويجب تأخذ منافع هذا الحيوان، خواص هذا الحيوان، كما تقرأه في بعض الكتب الأخرى، للزائدة، لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير. في كتب الحيوان الحيوانات قد تصور فيها بعض الحيوانات تكون كتب معروفه الحيوان. نعم.
في رجل يقول ان الدعاء في صلاه الفريضه لا يجوز لوالديه، والقران لا يجوز ان يجعل ثواب الختم لوالديه، واذا بدا يصف بالكعبه لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه، افيدون؟
اما الدعاء في الصلاه فلا باس يقول لنفسه ولوالديه، الدعاء مطلوب للوالدين والمسلمين، فإذا دعا في صلاة سجوده أو في آخر الصلاة لنفسه أو لوالديه أو المسلمين فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء يكون وحده هذا تحجر لوالده، لا يدعو لنفسه ولوالده المسلمين في الصلاة وغيرها في السجود في التحيات في الفريضة في النافلة، كل هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أقرب ما يفعل ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد لم يستجاب له، ولم يقل النافلة فقط بل عمم، قال لما علم أصحابه التحيات قال ثم ليختار من الدعاء أعجبه فيدعو، هكذا قال الصحيحين من حديث مسعود لما علمه التشهد قال ثم ليختار من الدعاء أعجبه فيدعو، ولم يقل لنفسه، فإذا قال اللهم اغفر لوالدي أو اللهم اصلح حال المسلمين أو اللهم اغفر دينك أو اللهم اصلح ولاة أمر المسلمين كله طيب من فعله النافلة، أما يقول بعض العامة أن لا يبين لنفسه هذا قول لا أساس له، وأما تثويب القراءة والطواف لوالديه أو لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به ويقول أن هذا من جنس الضحية عنهم من الصدقة عنهم من جنس الدعاء لهم، هذا قول الأكثرين يقول لا بأس أن يطوف عن الميت يثوب لها الطواف يثوب لها صلاة يثوب لها قراءة لا بأس، وقال آخر من العلم لولا يقتصر على الوارد، لولا أن يقتصر على الوارد مثل الصوم عن الميت كان يصوم مثل الحج عنه مثل الدعاء له مثل الصدقة عنه هذا الوارد، ومن ما ورد مثل القراءة له أو الصلاة له أو الطواف له هذا ما ورد فتركه أولى، هذا قول أحسن ولكن ما نقول بالتحليل نقول أحسن وأولى ولا ينبغي التشديد في هذا، لكن قال هذا أولى هو يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف يصلي بنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة هذا طيب، أما أن ينوي صلاة عن والديه أو قراءة عن والديه أو يطلب أن يجعل ثواب صلاة لوالديه أو ثواب قراءته هذا ما لها أصل واضح ما له دليل واضح، وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والنعوان العاجز والصدقة عن قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا لا مثل هذا، وأبو عمرو هذين قال لا وجه لقياس في هذا والأولى عدم القياس وأن يقتصر على الوارد وهذا أحسن إن شاء الله، ولكن لا نقول أنه يحرم أو أنه باطل لكن نقول إن هذا أولى الاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحوط، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.